السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 17. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قوله عز وجل: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
قوله سبحانه: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، جاءت بعد قوله سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يا من زعمتم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سحر أو شعر أو كهانة، أو نسبتم الرسول إلى الافتراء، فإن هذا القرآن الكريم فيه ذكركم، اهتموا به، فيه إعلاء شأنكم، وما يتوقع منكم أن تتلقوه بصدق وأمانة، لكن ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ثم بين الله عز وجل أنه قصمهم قصمة لم يقوموا بعدها، وتلك سنته سبحانه وتعالى في من عاد الرسل وكفر بما أنزل الله عز وجل. ثم أراد ينبههم سبحانه: ما شأننا أننا نستهزئ ونلعب ونجعل خلقنا عبثا، ما خلقنا السماوات والأرض دون قصد محمود ودون هدف سام، إنما خلقناهما لأجل أن يتبين منكم من يطيع ومن لا يطيع، لأن السماوات والأرض عن الدنيا، وأنتم جزء من الدنيا، وهم تحت قبضته وملكه يتصرف في خلقه ما يشاء. هذه آية عظيمة، وجاءكم الرسول من قبل بآيات عظيمة. الآية عن المعجزة، البراهين التي تدل على أن هذا الرسول مبعوث حق. فإن علمتم ذلك فما جعلناكم وجعلنا ما حولكم وخلقنا هذه الدنيا دون قصد، بل هناك قصد سام، خلقناها بالحق لأن لها أجل مسمى، ثم تبعثون، ثم تقفون بين يدي الله عز وجل ويحاسبكم. لو أردنا أن نلعب ونستهزئ لجعلنا ذلك من قبلنا، يعني ما هو من هذه الدنيا، من أشياء أخرى، لكن لا نفعل، لأن الله عز وجل لا يحب الباطل ولم يأتي إلا بالحق. فقال سبحانه بعد ذلك: لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن بمعنى ما، هكذا قوله كثير من الصحابة، لكننا لا نفعل ذلك. ومنهم من يقول إن بمعنى لو، يعني شرطية، لو كنا فاعلين هذا له لفعلناه من لدنا، ولكننا لا نفعله، والأول أصح. بل نقذف بالحق، بل شأننا أيها المربوبون، المربوب يعني الذي رب يتصرف فيه بالمرض والإحياء والإماتة، بل شأننا أن أفعالنا حق، وأن هذا الحق نرسله على الباطل. الباطل كل شيء زائل لا منفعة فيه، والحق هو الثابت المقصود الذي ينتفع به العبد علما أو عملا. تعلم أن العرش أكبر مخلوقات الله عز وجل، وتعلم أن الله مستو على عرشه، هذا علم القلب. ثم إن الله أمرك بالصلاة ومكارم الإخلاق والبعد عن الفحشاء، هذا عمل الجوارح. هذه الأمور حق، فإن الله يبعث هذا الحق فيدمغ الباطل. كل من أراد إبراز الشهوات وهوى النفس ومخالفة الباطل، فإن الله يبعث هذا الحق فيدمغ. الدمغ عن شرخ الشيء حتى لا يبقى منه شيء. ويقول الله كل باطل تأتون به من هذه الشهوات أو الشبهات أو ما أردتم به الصد عن سبيل الله، فإن الله يبطله بكلماته الحق وبفعله الذي لا يمانعه أحد. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق فلا يبقى. ولكم الويل مما تصفون. كل من جاء بكذب ونسبه إلى الله أو إلى رسوله، فإن الله يبعث الصدق فيتبين الحق فيذهب الباطل. وكل من قام بعمل وأراد به الصد عن سبيل الله، فإن الله يبعث الحق من جند من الأرض أو من السماء فيدمغ ذاك الباطل. كل باطل بهرج على الناس وزعموا أن هذا هو مراد الله ورسوله لا يدوم، لأن الله بعث بمعنى خلق شبهة على أيدي أهل الباطل لا يدعها فترة، لأنها تمكر بالناس وتبعدهم عن الحق، لا يكون. أما الفساد قد يكون ويستمر طويلا. فيبين الله عز وجل أن شأنه أنه يأتي بالحق، وأموره كلها جد وحق لا لعب فيها. هذا معنى قوله سبحانه بعد أن ذكر ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو زاهق. ولكم الويل مما تصفون. لكم الأصل عليكم الويل، لكن لما كان الويل الأصل، كلمة ويل هلاك وخسارة وندامة تلحقكم، فالخسران والخذلان والخزي هذا بمعنى ويل لك، دعاء على صاحب الفعل الذي يكرهه الله ورسوله، بخلاف ويحة. ويحة كلمة لطف، والمراد به التنبيه أن ما تفعله غير صواب، لكن كلمة ويل فيها زجر عظيم. ولذا يفسرها من يفسرها من المفسرين بأنها واد في جهنم، لأن صاحب الويل، صاحب هذا الدعاء الموجه إليه، إنما ارتكب أمرا خطيرا فقال وعيدكم واد في جهنم، وإلا هو خسران وخزي في الدنيا. ولكم الويل مما تصفون. إذا ورد الوصف في كتاب الله أكثره بمعنى الكذب. أصل الوصف أنك تصف الشيء بصفة تقربها للسامع، إما مدحا أو شينا، فإذا أردت شيئا الأمر تقول مذموم وقبيح ومر ولا يؤكل ولا يطاق ولا ينظر إليه، هذا وصف في الذم. وقد تمدحه، هذا المدح إن لم يطابق الواقع فهو كذب. ولذا لما يقول سبحانه ولكم الويل مما تصفون، والآية التي في سورة النحر لما لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فنسب الوصف للكذب لأنه لم يطابق الواقع. فلما قال ولكم الويل مما تصفون، وصفتم القرآن بالسحر، ووصفتم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، ووصفتم الله ذاته المقدسة أن له ولد وأنه له زوجة، هذه ما طابقت الواقع. فإذا قيل ولكم الويل مما تصفون أي ويلكم لكم الويل مما تكذبون وتنسبون غير الحق لمن تصفونه، اقرأ الشرح ظاهر هذه الآية،
ظاهر هذه الآية الرد على ما على من قال من الكفار أمر مريم وما ضرعه من الكفر تعالى الله عن قول المبطلين.
هذا يعني كان هذا مو ظاهر هذه الآية، لأن الآية قال لو أردنا أن نتخذ لهوا، من فسر اللهو بلغة اليمن أنها المرأة يقول الإنسان لم يرد ذلك في هذه السورة. ويقال لما وصف أهل الكفر هذه الآيات الواضحة المنزلة بأنها من قول البشر، كذلك هم وصفوا كاليهود وغيرهم أن الله عز أن مريم عليها السلام أنها أتت بسفاح وولدها إنما جاء غير شرعي، فهذا وأنهم نسبوا عيسى إلى أنه جزء من الله عز وجل، فذكر هنا قال لو أردنا أن نتخذ لهوا، لكن ظاهر الآية لا يدل على ذلك، يعني نكران الله عز وجل استنكاره ووعيده لمن وصف مريم بهذا المهتان، جاءت آيات في سورة المائدة وأخرى. أما هنا فإن اللهو بمعنى اللعب، وقد شرحنا هذا فيما مضى، بينا أن اللهو والسخرية واللعب كلاهما بمعان متقاربة، فالله عز وجل يقول لا تظنوا أن خلقكم ومن ما حولكم من هذه الدنيا إنما أوجدناها للعب ولهو، ليس كذلك، لو أردنا لهو، هذا ظاهر الآية، اقرأ ما بعده.
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
وله من في السماوات والأرض، اقرأ الشرح.
قوله تعالى وله يحتمل أن يكون ابتداء كلام، ويحتمل أن يكون معادلا لقوله ولكم الويل.
وله من في السماوات والأرض، يحتمل أن يكون ابتداء، يعني لا صلة له بما سبق من الآية، لما قال ولكم الويل مما تصفون استأنف سبحانه، قال وله من في السماوات والأرض، كل من في السماوات والأرض من مخلوقات الملائكة والمقربين وأهل الأرض والأنبياء وسائر العبيد، وهذا الخلق ملك له. معنى إيش معنى ملك له؟ يعني يتصرف تصرف المالك فيما يملكه قبضا وبسطا وانشراحا وحزنا وإماتة وإحياء ورزقا وكف رزق، كل ما يجري في الكون فهو الذي يفعله سبحانه وهو القادر عليه. إذا قال إنسان لي ملك، هذا مو معناه أني أملكه فقط تحت يدي، المراد به أني أتصرف فيه كيف أشاء. لو أردنا أن نتخذ لهوا وبين أن لكم الويل مما تكذبون، أنتم ومن في السماوات والأرض ملك له يتصرف فيه كيف يشاء. أليس فيه وعيد وإخافة؟ يعني أنتم ترجعون إلى الله، أنتم ملكه وعبيده، إن قلتم هذا الكذب فلن تنجون. هذا من قال ولكم، هذا من قال وله ملك السماوات والأرض، أنها جملة استئنافية مستقلة. ومن قال أنها تلحق بما قبلها، اسمعوا ما يقول القارئ. نعم، قوله
تعالى وله يحتمل أن يكون ابتداء كلام، ويحتمل أن يكون معادل لقوله ولكم الويل، كأنه تقسيم
معادل الأمر، معادل لقوله. تعرف المعادلة؟ المعادلة أن تأتي تقسيم شيئين فتذكر أحد الأقسام، فإن سكت فالكلام ناقص، لابد أن تأتي بالقسم الثاني ليكون معادل للقسم الأول. ولكم لما قال وله من في السماوات والأرض، إما جملة مستقلة ابتداء كلام، أو تكون معادلا لآخر الآية التي سبقت، ولكم الويل مما تصفون، وله سبحانه ملك السماوات والأرض. نعم،
ولكم الويل، كأنه تقسيم الأمر في نفسه، أي المختلقين هذه المقالة الويل، ولله تعالى من في السماوات والأرض، واللام في له لام الملك، وقوله تعالى من في السماوات،
له ملك السماوات والأرض، لأن اللام لها معاني، قد تكون اللام لام استحقاق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يعني هذا المال الذي أوجب الله فيه الزكاة حين بلغ النصاب، هذا الجائد عن النصاب تستحقه هذه الأصناف الثمانية، هم مستحقون. هذا أصح الأقوال، لأن ما قال أنها لام الملك، إنما الصدقات للفقراء يعني ملك لهم، هذا قول بعض المالكية، أي أن لهم الحق أن يطلبون الزكاة بعزة نفس، اعطني مما أولاك الله، هات هذا المال الذي أنت خليفة فيه، ما يقول تفضل علينا نحن فقراء، يقول لا، لكن إذا قلت لا ما الاستحقاق، هم يستحقون هذا، لكن إذا طلبها ما يطلبها بالوصف الأول، عرفنا لا ما الملك ولا ما الاستحقاق. ولذا إذا نسبت للحيوان هذه اللام، تقول هذه البردعة لهذا الحمار، وهذا اللجام لهذا الفرس، الفرس ما يملك إنما يستحق. هنا قال سبحانه وله من في السماوات والأرض، ما هي لام الاستحقاق، لام الملك هو الذي يتصرف فيه. نعم،
وقوله تعالى من في السماوات يعم الملائكة والنبيين وغيرهم،
ثم له من في السماوات والأرض، له من في السماوات والأرض، من للعاقل، وإذا قال له ما في السماوات والأرض تشمل العاقل وغير العاقل. تعرف معنى العاقل يعني إيه؟ يعني المكلف من الملائكة والإنس الذين هم لهم عقل يطالبون، والجمادات. نعم،
ثم خصص من هذا العموم من أراد تشريفهم الملائكة بقوله تعالى ومن عنده، لأن عند هنا ليست في المسافات، طيب، إنما هي تشريف في المنزلة.
وله من في السماوات والأرض، الوقوف على والأرض هذا أولى، يعني إذا قرأت الآية وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، يعني وصل الكلام صحيح، لكن أنسب منه وأولى بإظهار المعنى أن تقول وله من في السماوات والأرض ثم تقف ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وهي بمعنى أن له الذين في السماوات من المقربين والملائكة وسائر من فيها، والأرض من الأنبياء وسائر من فيها، كلهم ملك له. لما تقول المقربين هم المقربون حملة العرش، والأنبياء أفضل من على الأرض، فإذا كانوا هؤلاء ملك لهم وعبيد من باب أولى أن يكون سائر الناس عبيد لهم وملك. فلما ذكر هذا سبحانه قال ومن عنده، والذين عنده، نتكلم كلمة عنده ونأتي بمعنى الذين عنده. العندية يا عبد الله الأصل فيها القرب، والقرب قد يعني التقرب، تقول عندي مال يعني تحت يدي وحضرتي وبإمكاني أن لو طلب قدمته وأظهرته، هذا معنى العندية. فإذا قلت عند فلان خير كثير لا تفهم منها العندية بمعنى القرب، لكن هنا تعنى بمعنى أنه يمتاز عن غيره في صفة ممدوحة وهي نفس الخير وحبه والشغال به. لما قال شعيب رضي الله عنه الرجل الصالح، ما هو نبي، لما قال شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني 8 سنوات مهر البنت، فإن أتممت 10 فإن جعلتها 10 سنوات فمن عندك. إيش معنى من عندك؟ يعني هذا من فضلك وكرمك، مو من عنده يعني من جيبه، ليس من عنده من ملكه. فإذا قلت خيرت بين أمرين أو أن تميز بينهم وأنت حكم، فتقول هذا عندي أفضل من هذا وهذا النوع أجود من هذا عندي. إيش معنى عندي هنا؟ يعني في رأيي وحكمي، أي في رأيي وحكمي. فإذا عند تأتي تصرف، والأصل فيها القرب، هذا القرب زماني وقرب مكاني. فإذا قلت فلان عنده مال هذا القرب مكاني، فإذا عرفت وصف يعني تريد أن المكان ليس بمتيسر ولكنه معنى من المعاني، تقول عنده خير كثير. هنا لما قال ومن عنده، ليس شيء على الله بعيد، أحاط بكل شيء علما، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولما يأتي الملك لقبض الروح، فالله عز وجل بيّن أنه أقرب إليه من حبل الوتين، قريب منه جدا، وهو الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. فإذا قال ومن عنده يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إيش معنى ومن عنده؟ أي من كان في المنزلة والمكانة العلية، أولئك الذين في السماوات، فإنهم أفضل منكم وأنتم أقل درجة، يعملون الليل والنهار في ذكر الله وتسبيحه وتمجيده، فأولى بكم أنتم أيها البعيدون عن الطاعة أن تكونوا مثل هؤلاء. أراد الله إشادة ذاته المقدسة بأن خلقا عظيما في الكثرة والمكانة يخافونه ويهابونه ويعبدونه، إن أنتم خرجتم عن السبيل فغيركم الذين هم أعلى شأنا منكم، هكذا صفاتهم. هنا لما شرح المصنف اقرأ قوله من عنده،
وقوله تعالى من في السماوات يعم الملائكة والنبيين وغيرهم، ثم خصص من هذا العموم من أراد تشريفه من الملائكة،
خصص من هذه الأمور، أليس في الآية الأولى وله من في السماوات والأرض؟ تكفي هذه، هذه عامة لا يخرج منها شيء، واضحة أليس كذلك؟ إذن قال ومن عنده، تخصيص من هذا العموم. لما قال وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الرسل هم من الملائكة، لكن ذكر بالنص على تسميتهما تشريفا لهما. فلما قال ومن عنده، القصد منه التشريف وبيان المقدار. اسمعوا ما يقول
ومن عنده، لأن عند هنا ليست في المسافات وإنما هي تشريف في المنزلة، فوصفهم تعالى بأنهم لا يستكبرون عن عبادة الله ولا يسأمونها.
استدل السلف الصالح على أن قوله ومن عنده فيه دلالة على أن الله علي أعلى في العلو، لأن كثير من طوائف ممن نسب إلى الإسلام لا يحبون أن تقول إن الله في السماوات وإن الله علي أعلى ولا تشيع، أصلها الجهمية، ثم ذهبت هذه وانصرفت وابتلي بها المعتزلة، وذهب كذلك إلى طوائف أخرى من غير هؤلاء. لما لا تصفون الله بالعلو؟ يعرج إليه ما يعلم ما، لما قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. والله ذكر أنه في السماء، مو في السماء يعني أن السماوات تحويه، كلمة في السماء أي في العلو وهو العلي الأعلى. هم قالوا هذه الكلمة، لما قيل لهم كيف تذهبون والله عز وجل قال لا، إذا قلت علي في العلو أن مكانا يحويه، والله عز وجل أكبر من كل شيء وأوسع من كل شيء لا يحويه مكان، فكيف تقولون أنه في السماء؟ هم ظنوا أن العلو فقط له جهات معينة محدودة، العلو هو أرفع مكان لا يعلو على الله شيء من مخلوقاته، مع أنه محيط، أوسع من كل شيء، كرسيه السماوات والأرض في جانب ذلك كحلقة ملقاة في فلات، الكرسي بجانب العرش في مثل هذه العظمة، والعرش أعظم من ذلك وهو مستو عليه سبحانه، فليس هناك جهة من الجهات تحيطه أو تماسه لأنه باين من خلقه. فلما قال ذلك وجاءت آيات بمثل هذه الآيات عنده، ظنوا أن معنى العند هو أن يكون في جهة، هذه الجهة مكان تحوي الله عز وجل، ليس ذلك. إذا أشرت إلى العلو بمعنى أن الله علي أعلى من كل مخلوق، والعلو قد يكون في الجهات حتى في السفل أعلى من كل شيء. فلما قال من عنده قال هذه مين في المسافات، لأن في الذهن بقايا من تلك الشبهة، أنك لو قلت العندية بمعنى أنها في العلو لأدت إلى أنك تصف الله في مكان حجز بين مخلوقاته، وليس الأمر كذلك. الله عز وجل لما ذكر عن أحد أنبيائه قال ورفعناه مكانا عليا، ما قال مكانة علية، لأنه فسر العندية بمعنى المكانة، المكان يعني المنزلة والرتبة. ومن عنده أي في المكانة والرتبة، هو معنى صحيح لكن ليس ذاك المعنى هو المقصود، بل المقصود كذلك في الرفعة والعلو. ومن عنده في العلو الأعلى ليس معناه مقارن لله عز وجل، نبهنا على هذا لأن من قرأ لا بد أن يتفطن. اقرأ يا عبد الله.
وقوله تعالى لا يفترون، روي عن كعب الأحبار أنه قال جعل الله التسبيح كالنفس وطرف العين للبشر منهم دائبا دون أن يلحقهم فيه سآمة. وقال قتادة ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ قال: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله. قال: إني لأسمع أطيط السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجد أو قائم.
لما قال سبحانه: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي، الاستكبار الاستئناف، يعني يأنف لعزة يراها كما ظن إبليس في نفسه تلك العزة، قال: هؤلاء لا يستكبرون بل يطيعون وهم من خشيته مشفقون، مع هذه العبادة لا يفترون، ما يلحقهم تعب، لأن ألهموا التسبيح وهم مكلفون، وهم رسل الله كثير منهم يطلب منهم تنفيذ أوامر، مع أنه غني عن عباده، لو شاء تحقيق ما أراد بكلمة منه، لكن هكذا سنة الله لإظهار عظمته، فيستخدم هؤلاء الملائكة لا لحاجة إليه منه. فلما قال لا يفترون مع القيام بالعمل، لا تظن أن هذا يتناقض، كأهل الجنة لما قيل أن أهل الجنة يسبحون الله ليلا ونهارا، ظن السامع لهذا الكلام أن في الجنة تكليف، والجنة ما فيها تكليف، ما في صلاة وصوم غير ذلك، لأن التكليف في الدنيا لبيان المؤمن من غير المؤمن. كيف تقولون أن أهل الجنة يسبحون؟ قال: تسبيحهم إلهام كالنفس، أنت تتنفس وتأكل الطعام، هل تشعر بشيء يشغلك عن التلذذ بما تطعمه؟ كالرمش بالعين، كم في الثانية وأنت تغمض عينيك، هل تشعر بشيء مما يشغلك؟ وكذلك أهل الجنة. فلما قال لا يفترون لا يلحقهم سأم ولا تعب. ثم جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ يا شيخ فالح.
ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ قال: أتسمعون ما أسمع؟
هل تسمعون ما أسمع؟ جاءت هكذا، والرواية الأخرى في غير هذه القصة لما مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، قال إني أسمع صيحة وصراخا، لو سمعها الجن والإنس لماتوا، لكن تسمعها البهائم. هنا قال: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع شيء، اسمعوا ما يقول، اقرأ.
قالوا: ما نسمع من شيء يا رسول الله. قال: إني لا أسمع أطيط السماء وحق لها أن تأط.
إني أسمع أطيط السماء، الأطيط شبهه يعني وصفه أهل العلم بالراحلة الجديدة، مركوبهم النياط في الأسفار الطويلة يعني الجمال، فإذا شد الرحل، الرحل من خشب ومن قماش يعني من لباس، هذا الرحل إذا كان جديد أول ما يركبه الراكب يعمل صوتا زقزقة تردد، لما تلبس النعل الجديدة لا تسمع له صوت في مشيك له. قال: أنا أسمع للسماء أطيطا وحق لها أن تأط، يعني هكذا ينبغي لها، لا يمكن أن تتخلص منه. ثم بين العلة في أطيط السماء، قال: ما موضع شبر، أي بمعنى ليس هناك فراغ، مو معنى أن الأشبار كلها عند في من ملائكة الله خلقا عظيم لا تعلم مقدار تلك الخلقة، جبريل عنده 600 جناح، أحد جناحيه لو فردها ملأت الخافقين. فلما قال شبر أي ليس هناك فراغ، إلا وملك ساجد يتقرب إلى الله، هذا من بيان عظمة الله عز وجل وسعة ملكوته وجبروته. قال: وحق لها أن تأط، اقرأ، ما من موضع
وحق لها أن تئط ما فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجد أو قائم.
نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.
يقول السائل: إدريس وعيسى عليهما السلام هل هما أحياء كحياة الملائكة في السماء؟
لا.
وعندما ينزل عيسى عليه السلام كم يكون عمره؟
هو رفع ويقال أن سنه 33 سنة، هو كهل. الله لما رفعه توفاه، لأن الخلق الموجودون في السماء لهم حياة غير الحياة التي ترونها، والأجساد التي معهم هيئت لأن تصلح العيش هناك، وهو في السماء الدنيا لأن نزوله قريب وسينزل إلى الأرض. نعم.
ما الحكمة فإن الله أرسل 3000 من الملائكة في غزوة بدر رغم أن قوة ملك واحد تعادل قوة 1000 نفر من المشركين؟
هو الله عز وجل قادر ألا يبعث ملك، بعزته وقدرته وكلماته يمحق ما شاء، لكن لما يأتي الكثرة أليس في ذلك زيادة اطمئنان في من يسمع ويعتز بأن جند الله هم معهم وينصرهم؟ لما تبعث 3 فرسان يقاومون 1000 فتبعثهم للنجدة يفرحون بهم، لكن ليس فرحهم كمن تبعث 100 و200 و300. لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 فارس. طلحة ابن عبيد الله من شدة بأسه وإقدامه إذا صرخ يطلب المؤمنين أن يتجهوا أو صاح في وجوه المشركين، رعب صوته في نفوسهم أخوف من 100 فارس. فإذا جاء قال إن بعثنا معكم 5000 و4000 فيه زيادة اطمئنان، مع أن الله عز وجل قادر وحده أن يهلك من شاء من عباده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.